أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى علمني كي أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة. حديثنا اليوم سوف يكون عن الصلاة. ما هي الصلاة؟ ما أهمية الصلاة؟ ما حكم الصلاة وما حكم تارك الصلاة؟ وكل هذه الأمور سنبحثها إن شاء الله سوية. نبدأ بالصلاة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصلاة في اللغة هي الدعاء بخير. الصلاة شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. عندما نتحدث عن الصلاة يتساءل البعض لماذا فرضت علينا الصلاة؟ ما هي أهمية الصلاة؟ لماذا يصلي المرء في اليوم خمس صلوات ويعني يكلف نفسه أن يقوم خمس مرات، يتوضأ خمس مرات، يصلي خمس مرات، يأثم إذا لم يصلي؟ أهمية الصلاة أخواتي المشاهدات تنبع من كونها أولا هي أهم عبادة في الإسلام بعد الشهادتين، وهي عبادة مفروضة في كل الشرائع. ليس هنالك دين سماوي إلا وفيه صلاة. لنرى في القرآن الكريم، القرآن الكريم يذكر لنا عن إبراهيم عليه السلام دعاءه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويذكر لنا عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. ويذكر لنا مثلا على لسان عيسى ابن مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة في كل الشرائع ولكنها تختلف من شريعة إلى أخرى، تختلف هيئاتها، تختلف أركانها، تختلف أوقاتها، ولكن الصلاة هي صلة بين العبد وربه. الأهمية الثانية تنبع من أن الصلاة هي طريق الفوز والنجاح وتكفير صغائر الذنوب. عندما يريد المرء أن يفوز ويفلح في دنياه وفي أخرى عليه بالصلاة. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بنهر على باب أحد منا يغتسل فيه خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. المراد بالخطايا التي تكفرها الصلوات هي الخطايا الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد منها من توبة، ومن توبة النصوح من هذه الكبيرة بحد ذاتها. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. الأهمية الثالثة تنبع من أن الصلاة تقوي النفس والإرادة، تعين المؤمن على الشكر وقت النعمة والصبر عند المصيبة. عندما يهرع المصلي إلى الصلاة يقف بين يدي ربه يبثه همومه وشكواه وآلامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. وفي مناجاته لربه استمداد للمدد ومدد من الصبر ومن الهمة ومن العزيمة. أحد الغربيين يعرف لنا الصلاة فيقول، واسمه أليكس كارليل، يقول هذا: الصلاة هي مولد، كأنها إشعاع ذاتي، كأنها مصدر من الراديوم. يقول عندما تعجز بوصفه طبيبا، يقول بوصف طبيبا عندما تعجز الأدوية والطب في شفاء المريض تتدخل الصلاة لتشفي المريض. هي قوة ذاتية يستمدها المصلي من الله تعالى، يستمد قوته وتعينه على الشكر والشكر وقت الرخاء، وتعينه على الصبر عند البلاء. ولذلك يقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الأهمية الرابعة للصلاة تنبع من كونها مدرسة خلقية عملية. هذه المدرسة الخلقية العملية عندما يصلي المرء يذكر قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة فلا يغتاب، يذكر قوله تعالى ولا تجسسوا. إذا الصلاة عين الإنسان المسلم على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. أهمية الصلاة أيضا تكمن في أنها تربط المسلمين ببعضهم وتجمعهم حول عقيدة واحدة، كلهم يقفون يتجهون إلى قبلة واحدة، يذكرون ربا واحدا، يصلون صلاة الجماعة في مكان واحد. هذه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عندما نتحدث عن الصلاة يعني نتساءل هل كل صلاة مقبولة؟ كثيرون منا يصلون، ربما يأتون يوم القيامة ليجدوا في صحائفهم خاوية من الصلوات، ربما لأن صلاتهم فاسدة. هنالك صلاة مقبولة، هنالك صلاة فاسدة مردودة. ما هي الصلاة المقبولة؟ الصلاة المقبولة أخواتي المشاهدات هي الصلاة التي تؤدى على الوجه الأكمل، يحقق فيها المصلي شروطها وأعمالها الظاهرة، ويحقق أيضا أعمالها وشروطها الباطنة. ما هي الشروط الباطنة للصلاة؟ إذن حتى تكون الصلاة صلاة مقبولة يجب أن يستوفي أركانها، سجودها، ركوعها، كل هذه الأركان زائد الشروط الباطنة. قد يستغرب البعض يقولون هذه أول مرة نسمع أن هنالك شروط باطنة للصلاة، ما هي هذه الشروط الباطنة؟ تعالوا معي وراقبوا الشروط الباطنة للصلاة: الإخلاص لله تعالى، إعمال العقل بالتدبر والتفهم، خشوع القلب بين يدي الله تعالى. هذه إذن الشروط الباطنة للصلاة. تبدأ بالإخلاص، والإخلاص أهم عمل في العبادات جميعها، وتثنى بتدبر المصلي وتعقله لكل ما يقرأه ولكل ما يفعله من حركات الصلاة، من تسابيح الصلاة، مما يقرأه من الآيات، من سورة الفاتحة. للأسف كثيرون يصلون لا يتدبرون ولا يعرفون ولا يفقهون من سورة الفاتحة إلا أن لسانهم قد قرأ سورة الفاتحة. أما الخشوع وهي من شروط الصلاة الباطنة فهي أهم ما في الصلاة. الخشوع هو جمع القلب على الله تعالى، التضرع والشعور بأنه بين يدي، بأن المصلي بين يدي الله تعالى. وهذا كثيرون منا يصلون ولا يشعرون بالخشوع، وهو أهم ما في الصلاة ولب الصلاة. يقول تعالى في هذا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف نحصل على الخشوع؟ كيف نكون من الخاشعين؟ لابد لهذا من طرق. من هذه الطرق أن يخلي المرء قلبه مما سوى الله تعالى عن طريق الذكر. لذلك يقول الله تعالى في القرآن الكريم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بعد الذكر وبعد تزكية النفس تأتي دور الصلاة، تكون صلاة حقيقية لأن فيها خشوعا. أيضا من الطرق التي تعين المصلي على الخشوع أن يدرب نفسه على الخشوع، أن يتفكر التفكر والتدبر في معاني ما يتلوه تعينه على الخشوع. لذلك يحكى عن أحد الصالحين سئل: كيف تخشع في صلاتك؟ قال: إذا أردت الصلاة أتيت الموضع الذي أريد أن أصلي فيه، فجلست فيه أذكر الله تعالى قليلا، ثم وقفت في الصلاة وتصورت أن الكعبة أمامي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط من تحتي وأن ملك الموت من ورائي وأنها آخر صلاتي، فتخشع فيخشع قلبي وتخشع أركاني وجوارحي. هذا الخشوع بتنا نفتقده اليوم. كثيرون يظنون أنفسهم غير يظنون أنفسهم أنهم مصلون ولكنهم لا يفقهون من فقه الصلاة شيئا. هذه الصلاة الحقيقية التي يكون فيها الخشوع هي التي يلاقي المرء ثمارها، نجده وقافا عند حدود الله يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. أما إذا وجدنا المرأة يصلي ولكن ثمار الصلاة لم تظهر فيه، فاعلموا أن هذا المرء يصلي صلاة الجسد، صلاة الطقوس. وهذه الصلاة تكون كالشجرة الغير المثمرة، لا ترفد جائعا بطعام ولا تقي مسافرا من حر شمس ولا تفيده بشيء، ومصيرها إلى لتكون وقودا للنار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بشأن الخشوع: أول ما يرفع من أمتي الخشوع، وآخر ما يبقى فيها الصلاة، صلاة الجسد. يعني بهذا بعد أن تحدثنا عن الصلاة المقبولة يحل لنا هنا أن نتحدث إذن عن الصلاة المردودة. ما هي الصلاة المردودة؟ ما هي الصلاة الفاسدة؟ فساد الصلاة هنا نوعان: صلاة فاسدة فقدت ركنا أو شرطا من شروط الصلاة فهي فاسدة فسادا كاملا ظاهرا وباطنا. إذا عندما يصلي المرء ينسى الركوع، ينسى السجود، هذه الصلاة صلاة مردودة، كل الناس يعرفون أنها باطلة. ولكن هنالك صلاة فاسدة فسادا معنويا. كثيرون من الناس لا ينتبهون إلى أن صلاتهم صلاة فاسدة. إذن هناك صلاة فاسدة فسادا معنويا، يستوفي فيها المصلي كل أركان الصلاة وكل شروطها الظاهرة، ولكنه لم يتم شروطها الباطنة، فهذه صلاة فاسدة حسب ميزان الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. إذن يظن نفسه يوم القيامة أن صحيفته مليئة بالصلوات، ولكنه لم يكتب له من صلاته إلا جزءا بسيطا منها بسبب فساد هذه الصلاة، فسادا معنويا جزئيا بسبب خلوها من الخشوع. أجارنا الله تعالى من أن نكون من هؤلاء. ننتقل الآن لنتبين حكم الصلاة. حكم الصلاة بأنها فرض عين على كل مكلف بالغ عاقل، ويسري التكليف على الإنسان طيلة حياته، لا يسقط عنه إلا بالموت أو بالجنون. لذلك كل مكلف بالغ عاقل هو مكلف بالصلاة. لكن ما حكم الصغار؟ ما حكم الصبي الذي لم يحلم بعد؟ ما حكم البنت الذي لم تبلغ سن البلوغ؟ هل الصلاة مكلفة بها؟ الحقيقة لا تجب الصلاة على الصغير، ولا يعاقب على تركها، وعلى الأهل تعويد أولادهم على إقامة الصلاة. إذن أولادنا الصغار غير مكلفين، بمعنى أنهم غير مؤاخذين إذا لم يقيموا الصلاة، ولكن يجب علينا أن نعودهم على الصلاة، لأن كثيرا ممن يشبون ولا يعني يبلغون سن البلوغ ولا يكونوا قد تعودوا على الصلاة، يصعب عليهم إقامة الصلاة، رغم أنهم في كثير من الأحيان يحبون أن يقيموا الصلاة. لذلك واجبنا تجاه أبنائنا أن نعينهم على أداء الصلاة. كيف نعينهم على هذا؟ رغم أنهم غير واجب عليهم، ولكن ليعتادوا عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا الحديث حديث حسن لم يرقى إلى درجة الصحة. كثيرون يقفون عند ظاهر هذا الحديث، يأخذون واضربوهم عليها لعشر، يبدأون بضرب أولادهم إذا لم يقيموا الصلاة، إذا لم يتجاوبوا معهم بإقامة الصلاة. ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة في هذا يكونون أنهم قد كرهوا أولادهم بالصلاة، قد شاركوا بسبب بشكل أو بآخر في أن يبتعد أبنائهم عن حب الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام على فرض صحة هذا الحديث، لأنه كما قلنا حديث حسن لم يرتقي إلى درجة الصحة، ولكن على فرض صحته، لاحظوا معي، قال لهم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. بعد ثلاث سنوات من النصيحة والموعظة والتحفيز والهدايا، لا يتجاوب الولد بعد ثلاث سنوات في كل يوم خمس مرات لثلاث سنوات ولا يتجاوب. قد يكون من المفيد مع هذا الولد الذي لا يستجيب للتحفيز والهدايا، قد يكون مفيدا بعض الشيء أن يكون الضرب البسيط غير المبرح، قد يكون مفيدا مع هذا الولد. أهلا وسهلا بكنا مجددا. كنا قبل الفاصل تحدثنا عن الصلاة، أهمية الصلاة، وتوقفنا عند حكم تارك الصلاة، وذكرنا أنه للأسف كثير من المسلمين اليوم يتهاونون بالصلاة أو لا يؤدون الصلاة، إنكارا، البعض منهم إنكارا وجحودا بوجوبها. ما هو حكم تارك الصلاة؟ بداية علينا أن نميز بين من يترك الصلاة جحودا وإنكارا لوجوبها، وبين من يتركها تهاونا وكسلا. أجمع العلماء على كفر وارتداد من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، لأن الصلاة فريضة قطعية ونزلت بالقرآن الكريم القطعي وثبتت بالسنة المتواترة الصحيحة. إذن كل من ينكر وجوب الصلاة وفرضية الصلاة يكون قد أنكر ما علم من الدين بالضرورة، فبالتالي هذا دليل على كفره. لكن المشكلة عندما يتهاون في الصلاة، هو مقر بوجوب الصلاة ولكنه يتهاون بها كسلا وانشغالا، ما هو حكم هذا المتهاون في الصلاة؟ القرآن الكريم يقول عن هؤلاء: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه المرء من أمره الصلاة، فإن صلحت صلح أمره كله، وإن فسدت فسد أمره كله. والقرآن الكريم يذم هؤلاء الذين ينشغلون عن الصلاة فيقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما هو حكم هذا الشخص الذي يتهاون في الصلاة، لا يؤديها كسلا وانشغالا بأمور الدنيا؟ العلماء اختلفوا في هذا المجال بناء على اختلافهم في فهم الأدلة. نبدأ بالمذهب بالحنفية، اختلف الفقهاء في حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا. ذهب الحنفية إلى اعتباره فاسقا لا كافرا، ويجب على إمام المسلمين معاقبته عقوبة تعزيرية. إذن تارك الصلاة تهاونا وكسلا عند الحنفية يعتبر فاسقا، وتقام عليه عقوبة تعزيرية. العقوبة التعزيرية هي العقوبة التي لم يرد تحديدها في قرآن ولا في سنة، وإنما يترك أمر تحديدها إلى الإمام، إلى إمام المسلمين، ويقدرها حسب مصلحة الفرد، حسب مصلحة المجتمع. الدليل على عدم كفر تارك الصلاة تهاونا أو كسلا عند الحنفية قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. إذن عند الحنفية لا يكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا دليل واضح على عدم كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا. والحديث الذي يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، أي قاتل النفس، الثيب الزاني، الزاني المحصن والذي يرجم في الإسلام، والتارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد المفارق للجماعة. ما عدا ذلك لا يحل دم امرئ مسلم، وبالتالي تارك الصلاة تهاونا لا يحل دمه. أيضا نرى رأي الجمهور في هذا. ما هو رأي المالكية مثلا؟ ما هو رأي الشافعية؟ رأي الشافعية والمالكية هو كرأي الحنفية في فسق تارك الصلاة كسلا وتهاونا، ويخالفهم من جهة العقوبة، إذ يقتل عندهم تارك الصلاة حدا لا كفرا بعد أن يحبس ويستتاب. الشافعية والمالكية مثل الحنفية، رأيهم في هذا أنه لا يكفر تارك الصلاة تهاونا لكنه يفسق، ولكنهم يخالفون من جهة العقوبة. من جهة العقوبة يقتل عندهم تارك الصلاة، ولكن بعد أن يستتاب ويطلب إليه التوبة ويطلب إليه أن يقيم الصلاة فيأبى ويصر، ولكن يقتل حدا كحد رجم الزاني المحصن، وليس كفرا، هو غير مرتد ولا يقتل على أنه مرتد. إذا هذا رأي الجمهور، تارك الصلاة تهاونا وكسلا فاسق لا كافر، وإن كانت تختلف العقوبة بين الحنفية وبين الشافعية والمالكية. يبقى عندنا رأي، هو رأي السادة الحنابلة. ذهب الحنبلية إلى اعتبار المتهاون بالصلاة المتكاسل عنها كافرا يستوجب القتل بعد الاستتابة. دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك وبين الكفر ترك الصلاة. إذا الحنبلية عندهم يكفر ويجب أن يقتل لأنه كافر، واستدلوا بهذا الحديث: بين الرجل وبين الكفر وبين الشرك ترك الصلاة. ولكن الجمهور ذهبوا إلى أن هذا الحديث وحديث صحيح، ولكنهم أولوه تأويلا مختلفا عن الحنبلية. عندهم بين الرجل وبين الشرك وبين الكفر ترك الصلاة إذا جحد وجوب الصلاة. إذا فسر الجمهور هذا الحديث بأن المراد بالحديث بأن المراد به من يتركها جحودا وإنكارا، أو أن الكفر هنا كفر جزئي لا يخرج من الملة، أي كفر بالصلاة وحدها بعدم إقامتها، وهذا بمعنى تركها، وهذا لا يخرج المسلم من الملة بسبب تركه للصلاة تهاونا وكسلا. عندما نتأمل في الإسلام نتأمل في العقوبات التي حددها الشارع والتي طلبها الشارع لردع المذنبين، نرى أن الهدف من العقوبة هو التأديب والزجر وليس الانتقام. لذلك عندما نقول نحن اليوم في بلوى قد تعم أغلب شبابنا وشاباتنا ترك الصلاة هونا وكسلا، إذا أردنا أن هدفنا من العقوبة أن نزجرهم وأن نرجعهم إلى جادة الصواب، قد لا تكون العقوبة هي أول الدرجات التي يجب علينا أن نسلكها. عندما ننظر في الإسلام نرى كما رأينا أن العقوبة ليست هي الهدف، وإنما الهدف هو حمل المسلم على التزام الأوامر واجتناب النواهي. وبالتالي قبل أن نصل إلى العقوبة هنالك دعامات لدعم مسيرة هذا المسلم في سبيل في طريق الرشاد وطريق التقوى وحمله على الانتهاء عن المنكر وعن المعاصي. من أولى هذه الدعامات هي التربية الإيمانية. تربية الفرد، البدء بالفرد، تربيته إيمانيا، جعله الإيمان هو الحارس على أفعاله، زرع بذور التقوى، مراقبة الله في نفسه. إذا هذه الدعامة الأولى قبل العقوبة، يبدأ بالفرد، ثم بعد ذلك نثني بالمجتمع، أن يكون المجتمع فاضلا، أن يكون المجتمع متكافلا، أبناؤه يأمرون بعضهم بالبعض، يأمرون بعضهم البعض بالمعروف وينهون بعضهم البعض عن المنكر. إذن الهدف من العقوبة في الإسلام الردع والتأديب وليس الانتقام. ينظر في تقدير العقوبات التعزيرية إلى المصلحة، ولا يعتمد الإسلام على العقوبة وحدها في حمل الأفراد على التزام الأوامر واجتناب النواهي، بل على التربية والإقناع. أهمية التغيير الذاتي للأفراد عن طريق التربية الإيمانية هي الدعامة الأولى. أهمية وجود بيئة صالحة هي الدعامة الثانية. العقوبة هي آخر سبل المعالجة لا أولها. بناء على ما رأيناه من الدعامات التي تسبق العقوبة في الإسلام، نرى من الضروري جدا أن نبدأ من القاعدة لا من قمة الهرم. أن نبدأ من القاعدة، والقاعدة تعني هنا أن نبدأ بالأفراد، لا أن نبدأ بالقوانين والعقوبات مباشرة. هذا ما اكتشفه الغرب اليوم بعد 15 قرنا من الإسلام. لذلك لاحظوا معي هذا الإطار، هنالك إطار في الغرب يسمى إطار ويلبر في تغيير السلوك. لاحظوا على الجانب اليميني هنالك الداخلي والخارجي، الأفراد على الجانب الداخلي وعلى الجانب الخارجي. نبدأ في تغيير القناعات من الأفراد، القناعات والقيم، عندما تتغير قناعاتهم وقيمهم يتغير سلوكهم. بعد ذلك يأتي بعد تغير سلوك الأفراد بشكل تلقائي تتغير قيم المجتمعات وتتغير مبادئ المجتمعات. بعد ذلك يمكن للقوانين، نرى القوانين هي آخر بند في سلم هذا التغيير، نرى القوانين تأتي حارسة لا زارعة. فعندما نبدأ بتغيير الأفراد تتغير سلوكياتهم، تتغير سلوكيات المجتمع، وبالتالي تأتي القوانين تحمل كعصا التهديد، كعصا الزجر، ويعني علق الصوت حيث يراه أهل البيت، هذا هو المراد، ولكن لا تضرب به دائما. من الخطأ جدا أن نبدأ اليوم بفرض القوانين. كما رأينا علينا أن نبدأ بارتقاء السلم من أول درجة منه، أن نبدأ من القاعدة وهي الأفراد. ماذا يحدث عندما نبدأ في تغيير السلوكيات من جهة فرض القوانين وحدها؟ سؤال وجيه. ماذا يحدث عندما نبدأ بسن القوانين دون أن نكون قد ربينا الأفراد، دون أن نكون قد غيرنا قناعاتهم، وبالتالي تغيرت سلوكيات أفراد المجتمع، ماذا يحدث؟ الجواب يبدأ التحايل على الشرع والقوانين. نرى ونلاحظ أشخاصا ذا وجهين في المجتمع. إذن ذو الوجهين هو شخص يفعل في الخفاء ما لا يفعله في العلن، ونحن لا نريد هذا. لا نريد أن نرى أشخاصا يؤدون الصلاة في العلن بينما يتركونها في الخفاء. نريد أشخاصا يراقبون الله تعالى، يؤدون صلاتهم مخافة لله وحبا، مخافة من الله وحبا له، لا خوفا من العقوبة. وهذا إذن دور المجتمع. عندما نريد أن نغير قناعات الأفراد ونغير سلوكيات الأفراد ونغير سلوكيات المجتمع، بالتالي هنالك مهام عديدة تقع على كتف عديد من المؤسسات لا على مؤسسة واحدة. إذن أهمية تكاتف عدة مؤسسات في هذا المجال: المؤسسة الدينية، المؤسسة التعليمية، المؤسسة الإعلامية، ثم المؤسسة القضائية. عندما تبدأ وتتكاتف هذه المؤسسات الدينية في الجوامع، التعليمية في المدارس، الإعلامية في وسائل الإعلام بكافة أنواعها المسموعة والمقروءة والمرئية، في النهاية تأتي المؤسسات القضائية لتدعم عمل هذه المؤسسات، عندها نستطيع تغيير قناعات الأفراد، نستطيع أن نحمل الأفراد على أن يؤدوا الصلاة بإقبال عليها، بشغف بها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال. هذه حلقتنا اليوم عن الصلاة، أهمية الصلاة، حكم تارك الصلاة. جعلنا الله تعالى من الخاشعين في صلاتهم المداومين عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. أجارنا الله تعالى من أن نحشر مع فرعون وهامان وأبي، وجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء لقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا واستمتعنا بصحبتكم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى. علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط ولا مرفى.